أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع الإخوة المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام أيها الأحبة إلى مسألة 124. قال سماحة السيد: لا يعتبر في المساقات أن يكون العقد قبل ظهور الثمر، فتصح المساقات إذا كان العقد بعده أيضا بعد ظهور الثمر. هنا هل يأتي سؤال، هل نشترط في المساقات أن يكون عقدها قبل ظهور الثمر أم بعد ظهور الثمر؟ قال سماحة السيد: لا نعتبر ولا نشترط فيها أن يكون العقد قبل أن يظهر الثمر، فيصح العقد إذا كان بعد ظهور الثمر. الآن هذا المالك عنده بستان، وهذا البستان مثلا لنفترض أنه تفاح أو برتقال، وهذا الثمر قد ظهر وبان، ويريد أن يعقد ويتفق مع الفلاح ليرعى ويصلح شؤون هذا البستان، فهل يصح هذا العقد؟ قال: يصح بعده أيضا، ولكن الصحة هنا ليس مطلقا. فمرة يكون هذا البستان وهذه الأشجار قد تحتاج إلى عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة، ومرة لا تحتاج. فالشق الأول إذا كان قد بقي عمل تتوقف عليه أو يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة، هذه الثمرة صحيح هي ظاهرة ولكن لم يكتمل النمو، فاكتمال النمو يحتاج إلى عمل. أو لا، مرة هذه الثمرة ظاهرة صحيح ولكن تحتاج إلى عمل من أجل كثرتها أو من أجل جودتها حتى تصبح من أجود الثمار، أو هذه الثمرة تحتاج إلى الوقاية من الآفات مثلا، من تحتاج إلى المعالجة وغير ذلك من الأمور. فإذا كان كذلك يعني احتاجت إلى هذه الأعمال، تصح المساقات حتى بعد ظهور الثمر. أما إذا لم يبقى عمل، هذا الشق الثاني، أما إذا لم يبقى عمل من هذا القبيل الذي ذكر وتتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة فلا تصح. هنا يأتي قائل ويقول: نعم، نحن نحتاج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف هذه الثمار، تحتاج إلى اقتطاف مثلا هذه الثمار، هذا البستان يحتاج إلى حراسة أو تحتاج إلى ما يتوقف عليه تربية الأشجار مثلا، فماذا تقولون في ذلك؟ هنا سماحة السيد يقول: ما دام لم يبقى عمل من النوع الأول الذي تتوقف عليه اكتمال نمو الثمار أو الكثرة أو الجودة أو الوقاية من الآفات، ففي الصحة إشكال. هنا على الأحوط وجوبا المعاملة، العقد هنا بعد ظهور الثمر، وما زال هذا الثمر لا يحتاج إلى عمل، فعلى الأحوط وجوبا لا تصح المساقات هنا. مسألة 125. قال: تصح المساقات في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخرى مما تقدم في المسألة السابقة. الآن هذه الأشجار مستغنية عن السقي، أنتم تقولون مساقات يعني سقي هذه الأشجار، هذه الأشجار وهذا البستان مستغني عن السقي، مرة يأخذ الماء من المطر، مرة هذه الأشجار تأخذ الماء من الرطوبة، من رطوبة الأرض، من المياه الجوفية، فهل تصح المساقات؟ نعم، تصح المساقات إذا احتاجت إلى أعمال تتوقف عليها اكتمال نمو الثمرة وجودتها أو وقايتها من الآفات اللي ذكرناها بالمسألة السابقة، فإذا احتاجت إلى مثل تلك الأعمال تصح عليها المساقات. مسألة 126. قال: عقد المساقات عقد لازم ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع يوجب البطلان. هنا عقد المساقات كما قلنا في عقد المزارعة هو عقد من العقود اللازمة لا ينفسخ إلا برضا الطرفين أو بالتقايل. المالك يطلب الإقالة من المزارع، من الفلاح، أو الزارع يطلب الإقالة من المالك، فهنا تنفسخ. أو لا بالتراضي بين الطرفين، بالتراضي بين الطرفين، أو لا مرة أخرى أثناء العقد والاتفاق على المساقات جعلنا خيار الفسخ للمالك مثلا أو للفلاح أو لكليهما، فالذي جعل له خيار الفسخ يحق له أن يفسخ المعاملة. أو لا من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلها في ضمن العقد، خيار تخلف الشرط، يعني المالك مثلا اشترط على الفلاح شرطا وهذا الفلاح لم يفي بالشرط فتخلف الشرط، ونحن لدينا قاعدة المشروط عدم عند عدم شرطه، فإذا كان الشرط غير متوفر فلا يكون المشروط موجودا أصلا لأن شرطه لم يتوفر. أو لا بعروض مانع يوجب البطلان، هناك مانع يوجب بطلان المعاملة كما سيأتي مثلا في المسألة الآتية، أن هذا المالك اشترط على الفلاح أن يباشر العمل بنفسه ومات هذا، فهنا يوجب بطلان المعاملة أو يوجب بطلان عقد المساقات. مسألة 127. قال: لا تنفسخ المساقات بموت المالك أو الفلاح بل يقوم ورثته مقامه. الآن هذا المالك مات، فهل تنفسخ المساقات بموت المالك؟ قال: لا، يقوم ورثته مقامه. أما بالنسبة إلى الفلاح فإذا مات أيضا يقوم الورث مقامه بشرط أنه لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا أو شرطا. أما إذا جعلت المباشرة شرطا في العمل أنه هذا الفلاح أنت تباشر العمل بنفسك، فهنا لا تنفسخ المعاملة. إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا أو شرطا انفسخت المعاملة. أما إذا لم تؤخذ المباشرة في العمل قيد ولا شرط فهنا يقوم الورثة مقامه. قد يسأل سائل يقول: فإن لم يقم الورثة، الآن هذا الوارث ما قام بالعمل، امتنع عن القيام بالعمل ولم يستأجر أحدا يقوم بالعمل مكانه، فهنا يقول للحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الفلاح من يقوم بالعمل. المالك له حق الرجوع إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هنا هو يستأجر من مال الفلاح، من حصة الفلاح، من يقوم بالعمل، لأن الورثة امتنعوا ولم يستأجروا أحد يقوم بالعمل، ثم بعد ذلك يقسم الحاصل بين المالك والورثة. مسألة 128 والأخيرة. قال: تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب، وإلا إذا لم تكن الشركة قبل زمان الوجوب فالزكاة على المالك. الآن الزكاة تتعلق بالغلات الأربعة، هذا البستان مثلا بستان تمر نخل، والآن اكتمل الثمر، الزكاة من الذي يقوم بإخراجها؟ الذي يقوم بإخراجها المالك أو العامل؟ قال الزكاة تجب على المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما النصاب. النصاب 847 كيلو تقريبا، فإذا بلغت حصة كل منهما 847 كيلو، هنا كل واحد منهم تجب عليه الزكاة. ولكن متى؟ إذا كانت المساقات قبل زمان وجوب الزكاة، مثل ما قلنا بالمسألة 124 أنه العقد كان قبل ظهور الثمن، قبل ظهور الثمر. فإذا كان العقد قبل ظهور الثمر، قبل زمان وجوب الزكاة، قبل زمان تعلق الزكاة بالمحصول، فعلى المالك والفلاح إذا بلغت حصة كل منهما أن يدفع الزكاة. أما لا، إذا كان تعلق الزكاة بعد زمان الوجوب، فمثلا العقد كان بعد ظهور الثمر وبعد زمان تعلق الزكاة، فإذا كان بعد زمان الوجوب تكون الزكاة على المالك فقط، يعني هذا العقد كان بعد ظهور الثمر، فهنا المالك هو الذي يدفع الزكاة. إلى هنا انتهينا من أحكام المساقات. هنا مسألة 129 تتكلم عن أحكام المغارسة. قال المغارسة هي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا على أن يكون الحاصل لهما. المغارسة أنه هذا المالك يدفع الأرض للفلاح والفلاح يغرس الأشجار، يعني هذه الأشجار لم تكن موجودة، الفلاح يأتي إلى هذه الأرض البوار يأخذها ويغرس فيها أشجار على أن يكون الحاصل لهما، للفلاح والمالك، سواء اشترط كون الحصة من الأرض أيضا للعامل أم لا. مرة يشترطون أن تكون حصة من الأرض للعامل ومرة لا، فسواء اشترطوا أن تكون حصة من الأرض أو لم يشترطوا أن تكون حصة من الأرض، وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل. مرة الأصول المالك هو الذي يشتري هذه الأصول ويجيبها ويقول له يا فلاح هذه الأرض وهذه الأصول اشتريتها وأنت اغرس ازرع هذه الأشجار، ومرة لا، المالك يوفر الأرض والعامل الفلاح هو الذي يأخذها يشتري هذه الأصول ويزرعها. ثم قال وهي جائزة. لماذا قال هي جائزة أيها الأحبة؟ لأنه بعض الفقهاء يقولون بعدم جواز المغارسة، يقولون أن هذه لا هي مساقات ولا هي مزارعة، وهنا يقولون بعدم جوازها، أما سماحة السيد فيقول هي جائزة، وإن كان الأحوط الأولى ترك هذه المعاملة. الاحتياط الاستحبابي يستدعي أن تترك هذه المعاملة وإن كانت جائزة، ويمكن أن نتوصل إلى نتيجة بهذه المعاملة وتكون المعاملة لا إشكال فيها ولا إشكال في صحتها. مثلا يتصالح المالك والفلاح، وعرفنا الصلح فيما سبق، فيتصالح الفلاح والمالك على أن يقدم له الأرض وذاك يأتي ليغرس هذه الأرض بالأشجار، أو لا، يشترك المالك والفلاح بشراء الأصول ثم إجارة الغارس نفسه. الغارس هذا الفلاح يأجر نفسه لغرس حصة صاحب الأرض ويسقيها ويخدمها في مدة معينة، مثلا بنصف المنفعة، بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة، أو بنصف عينها، بنصف عين الأرض، يأخذ نصف الأرض. فهنا يشترك المالك والفلاح بالأصول بشراء الأصول، ثم بعد ذلك هذا الغارس هذا الفلاح يؤجر نفسه لغرس حصة صاحب الأرض، حصة المالك، ويقوم برعايتها وسقايتها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة الأرض إلى نهاية تلك المدة، أو بنصف عين الأرض، يأخذ حصة من الأرض نفسها كما قلنا سابقا. إلى هنا انتهى الكلام في المساقات والمغارسة. المضاربة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا لخدمة الدين بحق محمد وآل محمد.